بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن تنظيم النسل، وذكرنا في الجلسة السابقة دواعي تنظيم النسل أو الأمور التي عادة يتشبث بها لعدم الإقدام على الإنجاب. وبالتتبع وجدنا 4 أعذار أو دواعي لتنظيم النسل. الجانب الأول كان عبارة عن الجانب الاقتصادي، والثاني كان بالنسبة إلى التوجه الصحيح للتربية الناجحة، والثالث كان رغبة بعض الأزواج في إبقاء الزوجة الثانية حرة من الإنجاب أو عدم التقيد بإنجابها حتى يتمتع بجمالها وشبابها مدة أطول، والرابعة تفادي آلام الحمل وصعوبات الطلق وما شابه ذلك من الأمور التي ناقشناها في الجلسة السابقة بالتفصيل. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، طبعا كان لنا بحث مفصل عن نظرية مالثوس التشاؤمية التي بموجبها ادعى هذا القسيس البريطاني الذي أصبح فيما بعد عالما من علماء الاقتصاد، ونظريته تدرس في كليات الحقوق والاقتصاد بشكل عام في كل الجامعات، ادعى أن الموارد الطبيعية بشكل عام تزداد بمتواليات عددية، بينما الكثافة السكانية تزداد بمتواليات هندسية، وراح يوصل العالم إلى مرحلة بحيث يعجز أو تعجز موارد طبيعية من تغذية البشرية، وهذه هي الكارثة الكبرى حقيقة ضخمها بشكل كبير جدا. ولذلك سميت أنا نظرية مالثوس التشاؤمية. هناك بطبيعة الحال مناقشات لهذه النظرية، لكن ظلت على الأقل 5 عقود نظرية ثابتة مستقرة وكلهم يدافعون عنها. وكأمثل على ذلك بطبيعة الحال يذكرون الكثرة السكانية الهائلة في الصين والهند. نحن نعرف طبعا أن عدد نفوس الصين الآن 1,400,000,000 نسمة، عدد سكان الهند الآن 1,270,000,000 نسمة. يعني إذا تجمع أنت الصين والهند تقريبا هم اثنيناتهم يكونون ما يقارب من 1/3 سكان العالم كله في هذين المكانين. زين، إذا كان الوضع بهذا الشكل هذا، فكيف نشبئ هذه البطون؟ كيف نمدهم بالغذاء والطعام؟ هذا ناقشناه في الجلسة السابقة، وأحب أن أضيف اليوم شيئا جديدا لما قلناه، وهو أن المرحوم أخونا العزيز السيد محمد علي الشهرستاني رضوان الله عليه قدم في سنة 1990 بحث إلى اليونسكو، وذكر في بحثه المستدل اللي طبعا يستند فيه إلى إثباتات وإلى برامج علمية، أنه بإمكان أندونيسيا وحدها، بإمكان أندونيسيا وحدها إذا طبقت هذه الخطة التي يطرحها أن تغذي العالم كله، فكيف بالدول الأخرى في هذا المجال؟
السلام عليكم. السلام
عليكم. إذن التجارب التي مرت بعد إذن ومر على الأقل ما يقارب من 180 سنة على هذه النظرية التي سمعنا بها من مالثوس، وما شفنا هذا الاختناق السكاني أو المجاعة. نعم هناك مظاهر المجاعة هنا وهناك، ولكن هل هي للزيادة السكانية أو لسوء التنظيم؟ إذن هذه أمور كلها ما ترقى إلى درجة البحث العلمي. إذن باختصار إذا أردنا أن نلخص الدواعي، فالداعي الاقتصادي في حد ذاته عامل مهم جدا، لكن مو بالشكل اللي أثار ماركس. والداعي الثاني اللي مسألة التوجه للتربية الصحيحة الناجحة، ربما يقال بأنه لما الأطفال أقل فإنسان قدرته على السيطرة على العائلة وعلى الأفراد يكون أكثر. والجانب الآخر اللي مرحوم شيخ محمد زين الدين في كلمة التقوى يشير إلى من أنه نعم واحد من باب مثال للزوجة، الزوجة الأولى ما الشكل، وأنجب منها أولادا كثيرين وما أخذ حظه من النسل ما الشكل والاستحباب الشرعي، وما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هذا كله محققا. لكن هسه يريد مثلا بلا دوخة رأس مثلا يرغب في الاستئناس في مثلا زوجتي الثانية أو من قبيل هذا، فيتفقان على عدم الإنجاب. الأمور الأخرى اللي ذكرت لسنا بصدد التركيز عليها اليوم، وإنما نناقش بالبحث الجديد اليوم عن وسائل المنع من الإنجاب. نقول ميز بعض الباحثين بين هذه الوسائل فقسمها إلى وسائل طبيعية، وسائل كيميائية، وسائل موضعية، ووسائل كيميائية موضعية. هذا التقسيم يظهر لدى السيد محمد رضا السيستاني في كتابه وسائل المنع من الإنجاب والشكل، وبناء على ذلك يقسم البحث إلى ما ذكرنا من هذه الوسائل الأربعة. لكن حيث يهمنا من هذا الموضوع الذي نحن بصدده المنع الجانب الفقهي، المنع من الإنجاب من الناحية الفقهية، لذلك أقترح أن نقسم البحث إلى ثلاثة مجموعات أو ثلاث مجموعات من الشنو الطرق والوسائل. المجموعة الأولى الطرق التي من شأنها المنع من انعقاد النطفة. يعني شنو؟ يعني الطرق التي ما تخلي الحيمن المنوي يصل إلى البويضة التي أفرزتها المرأة، وبطبيعة الحال هذا من باب عدم المقتضي لا من باب إيجاد المانع. يعني حتى لو سميناه مانع فهو مجازا وليس حقيقا. لماذا؟ لأنه ما لم تلتصق أو يلتصق السائل المنوي أو الحيمن بالبويضة ما الشكل، أو ما لم تتلقطع البويضة بالسائل المنوي، لا يمكن أن نسمي شيئا ولو من باب الشأنية أنه مثلا مقدمة الجنين أو من انعقاد النطفة. نعم الشأنية أو المجاز شيء آخر بعلاقة الأول والمشارفة مثلا أو آخر. على كل هذه مجموعة من الطرق. المجموعة الأخرى هي الطرق التي من شأنها القضاء على النطفة وتعطيل فاعلية الحياة. ثم النوع الثالث هو ما يؤدي إلى غلق الأنابيب اللي هو نوع من العقم، يعني أن يتعمد إما الزوج أو الزوجة في إجراء عمليات من شأنها إحالة الشخص الذي كان قادرا على الإنجاب إلى شخص عقيم غير قادر على ذلك. لأنه من الناحية الفقهية كل واحد من المجموعات تختلف عن الأخرى من حيث المعالجة الفقهية، وإلا الوسائل أنه تكون هل هي ترى طبيعية كيميائية، كيميائية طبيعية لا التفت موضعية، هذه ما هل قد لها دخل في أصل الحكم الفقهي. فيما يتعلق بالمجموعة
ممكن يكون القسم الثالث، يعني ما يدخل تحت باب التقسيم، لأن لو مش مثلا رحنا قلت ما قلت مرة الحيمن ما يصل البويض تمام، مرة لا يصل البويض يكون نطفة فيقتل تمام، مرة لا يصبح إنسان ويطلق كلمة الولد على الإنسان أو يطلق على
الجنين. لا سأنتوا استعجلتوا في هذا الموضوع، إذا اسمحوا لنا أولا النطفة راح نجي ونجد
نأخذ على التقسيم.
نعم لكن التقسيم لا، تقسيم حقيقة نقول إما يكون بالمنع من انعقاد النطفة وعدم إيصال الحياة من إلى البويضة، هذه المرحلة. المرحلة الثانية لا، هناك معالجات لإما قتل النطفة والشكل القضاء عليها والشكل، أو أنه إبطال فاعليتها. المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة لا، الرجل والمرأة يقومون يسدون القناة التي تعبر من عدها الحيامن، والمرأة القناة المعروفة اللي راح نسميها باسم الإنجليزي مالتها فالوبيان تيوب مشكل، وحينئذ حينما يكون المصطلح المعروف الفازوكتومي مشكل اللي غلق الأنابيب
قتل الحيمن يصير.
شلون؟
يصير أيضا قتل الحيمن.
لا أصلا ما مو قتل الحيمن أصلا، ما يخلي يوصل عدم مسد على كل هذا. هذا راح نعالجه إن شاء الله، وشوف كل واحد طبيعة القمل مالته تختلف عن
الآخر. المجموعة الثانية بالنسبة للأقراص
نجي
يمنع البويضة
نجي
ما يجيب ال...
نجي نجي نناقشها إن شاء الله. نجي
هل يقتل النطفة؟
هسه نجي أكو بحث. نعم أكو بحث، يعني في الفتاوى يذكرون مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الفتاوى لفقهائنا فيما يتعلق باللولة، يصرحون إذا كان اللولب يؤدي إلى إنزال البويضة الملقحة بعد التصاقها بجدار الرحم شكل، وإذا كان لا قبل أن يسمح اللولب لي أن تصل البويضة الملقحة إلى جدار الرحم، إذن مرحلة يعني بين الاثنين، والفتوى هكذا. لكن إحنا راح نيجي نذكر هذا المعنى كما هو في في المسودة اللي أمامكم مشكل، أنه نعالج هذه المسألة. نعم من الواضح أن المجموعة الأولى تندرج تحتها المحاولات الآتية: أولا العزل، ويقصد به سحب العضو التناسلي من المهبل قبل خروج المني. الطريقة الثانية استعمال الكيس الواقي. الطريقة الثالثة الامتناع عن العملية الجنسية في فترة الإخصاب عند المرأة أو الإباضة. والمختصون في هذا المجال يذكرون بأنه بمجرد أن تبدأ الدورة الشهرية للمرأة من يوم بدء الدورة الشهرية إلى اليوم العاشر، هذا التفتوا ما يتحدثون عنه، من اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر، يعني بدء الدورة الشهرية إلى اليوم العاشر هذا لا كلام فيه، إنما الخطر وعلى أخرى الضوء الأحمر أو احتمال الإخصاب إنما يكون من اليوم الحادي عشر من بدء الدورة الشهرية إلى اليوم الثامن عشر، يعني سبعة أيام. فإذا إذا الرجل التبت مارس حقه في المضاجعة في الأوقات الأخرى طبعا غير أيام الدورة مشكل، ولكن التبت تحفظ من المقاربة مشكل، فهو من قبيل الدفع للرفع.
اسم جديد.
نعم
النساء يختلف شلون حدد 18 يوم؟ نقول اسبوع بعد انتهاء الدورة.
لا مولا ما قلنا اسبوع بعد انتهاء الدورة، قلنا 10 ايام من بدء الدورة الشهرية. فاذا كان
معدل
اذا كان معدل 5 معنى ذلك الخمسة الاولى من نشعر بها مشكل اللي يمتنع عنها، تبقى الخمسة الباقية التفت ايضا ما ينعقد الايام الدورة الشهرية، التفت ممنوع من ذلك.
خمسة
نعم سوى 5 ايام، بعدين 7 ايام راح تكون الخطر مشكل، بمعنى انه احتمال الجاء بعدين من اليوم الثامن عشر مشكل الى بدء الدورة الجديدة ايضا ماكو اشكال.
لذلك احنا من حدد 18 يوم ما يطبق على الجميع، نقول انه أسبوع بعد انقطاع الدورة
لا مو شرط انقطاع الدورة، لا سيدنا انقطاع الدورة في الحقيقة قد لا يكون أسبوع، هناك قد يكون أكثر. على كل هذا
يعني الطريق الذي لا يختلف فيه الحيوان.
الكلام 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 إنه الإخصاب نسميه فترة الإخصاب أو فترة شنو الإبار. أنا
نقدر نسمي سيدنا وسائل المنع من الحمل وليس الإنجاب.
هو تقريبا الحمل والإنجاب متقاربين. نعم الحمل والإنجاب متقاربين. نعم الطرق التي من شأنها القضاء على النطفة وتعطيل فاعلية السائل المنوي هناك ثلاث طرق معروفة. الطريق الأول هو أقراص تتناولها المرأة يوميا لمدة ثلاث أسابيع، وطبعا تتوقف عن تناولها أسبوع واحد. بس هذا المصطلح الطبي ماله أو العلمي ماله اللي العنصر الفعال لمنع الحمل هو الاستروجين بشكل، أو المادة الأخرى بروجستروجين بشكل اللي في أعلى الصفحة راح تلاحظون الكتابة اللاتينية مالتهم بشكل. وهذا عبارة عن شنو؟ عن الحبوب أو الأقراص. النوع الثاني التزرير.
إن أكو أقراص للرجال كذلك
الجديدة
بعد. نعم الأقراص اللي تكون بالنسبة للمرأة والشكل اللي تمنع من الحمل. ثم الشيء الثاني هو تزريق البروجسترون أو بروجستروجين والشكل إما في عضلة المرأة أو تحت جلدها. يعني الآن صاير نوع يسموه الباتشز والشكل اللي تكون تحت الجلد وفعاليتها من حيث المدة اللي حسب الظاهر جد هذه تأثر ستة أشهر أقل، أو أنه لا تكون أبرة بالعضلة. النتيجة واحدة وهو أن تزرق المادة بصورة أبرة والشكل وليس أقراص يومية تستعملها. والمشهور الأكثر هو اللولب النحاسي المعروف بـ IUD، والـ IUD مخفف كما نجد هنا Intrauterine Device. Intrauterine Device هو الـ IUD، والظاهر أنه من ناحية الطبية أو من ناحية الكيميائية النحاس إلى تأثير معين، الكويل أو النحاس إلى تأثير معين في عدم شنو السماح للإخصاب. وهنا سيدنا سيد فيصل راح تلاحظون نقول وهل إن اللولب يمنع من وصول الحيمن المنوي إلى الأجزاء العليا لجهاز المرأة التناسلي، أو أنه يمنع من انعقاد النطفة، أو أنه يتسبب في شنو
موت
النطفة بالمصطلح الفقهي بعد انعقادها؟ فهذا ما يأتي البحث عنه بالتفصيل.
السؤال مو نفس الأقراص؟
لا مو الأقراص
يعني يقتل.
لا يعني من حيث الفعل من حيث العمل نفسه
يقتل
نفسه. على كل كل شيء هذا كل البحث سيدنا. هذا مثل ما ذكرت أنه إما أن هذا اللولب ماذا يفعل؟ إما ما يخلي النطفة الملقحة يعني الحيمن الذي التصق بالبويضة، وطبعا صورة مالت أنه يدخل ومثل الجسم الذنب والشغل يدخل في البويضة زين، هذه تلقحت اللقيحة نسميها، ولكن اللولب ما يخليه يصعد إلى أن يلتصق بجدار، لأن ما لم يلتصق بجدار راح شنو
ينزل.
ولهذا دور الطمث أو دور الدورة الشهرية شنو هو؟ حينما تجي كل الغشاء الموجود في الرحم مشكل ينمسح ووي النزف يخرج كل ما شنو كان هناك. وعليه هل هذا الجهاز يفعل فعل الصاد المانع أو لا بعد أن وصلت النطفة الملقحة والتصق بجدار الرحم تنزله؟ ففرق بين هذا وذاك، وهذا مستوات من فتاوى الفقهاء، يعني يميزون بأن هذا جائز وذاك مو جائز افتراضا ذاكريا، ولكن من ناحية العملية راح نناقش إن شاء الله. نعم الحالة الثالثة اللي الفقهاء يشيروا لها بأنه العقم الدائم والعقم المؤقت، وبعبارة أخرى العقم الذي يمكن إزالته وعلاجه بعد إذن، والذي لا يمكن أن يزال. يعني شنو؟ يعني القناة التي تنقل الحيامل المنوية اللي هي فاز ديفرنس بالإنجليزي، أو القناة اللي بالمصطلح العربي هي قناة النفير والشكل اللي هي بالإنجليزي فالوبين تيوب والشكل. فإذا أغلق المنفذ الذي ينفذ منه الحيمن، أو المنفذ الذي تنفذ منه البويضة، النتيجة هم شنو؟ ما راح يلتقون. لكن الفرق بينهم والطرق السابقة شنو هو؟ أن الطرق السابقة مؤقتة. فإذا من باب المثال واحد أو المرأة ما توقفت عن استعمال الأقراص، أو أن الباتشز أو اللاصق اللي يخلوه تحت الجلد، أو الأبرة اللي يستعملوها صلاحية اللي يفترض لمدة 6 أشهر كما هو منقول بالشكل، أو أراد أنه ما يستعمل الكيس الواقي، إذن ذاك كله ممكن. أما في هذه الطريقة الأخيرة المشهور أن احتمال الرجوع إلى الحالة الأولى وهي الإنجاب احتمال ضعيف جدا، يعني نسبة ضعيفة جدا. زين، هل يحق لنا أن نبدل الإنسان أو يختار الإنسان في أن يبدل قابليته للإنجاب إلى العقم أم لا؟ كثير من الفقهاء يشكلون في ذلك، لكن صراحة ناقش الأقوال ونشوف بأنه المستند ما هو بالضبط. هل المستند هو قوله تعالى في سورة النساء الآية 119 من أفعال الشيطان ولا آمرنهم فليبتكن آذال الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله؟ الله تبارك وتعالى خالق البشر والحيوانات الأخرى والشكل اللي مثل البشر، هي الولود هي مو البيوض، خالقهم على أساس أنه عندهم قدرة الإنجاب، وهذا وارد في كل الحيوانات الولود. زين، أنت توقف هاي العملية على أساس راح نناقش ذلك أو لا. الجانب الآخر وهو الإضرار، هل هو من مصادق أو تشمله أدلة لا ضرر ولا ضرار والشكل أم لا؟ إذن النتيجة شنو هي؟ النتيجة أن هذا المعنى في حد ذاته التبت ممنوع، ولا يفتي فقيه بجواز ذلك. زين، بس نجي ندخل واحد واحد في هذه الأمور ونحاول أن نناقشها. فنبدأ بالأول وهو العزل. طبعا العزل هو الطريقة البدائية ولعلها أول ما تعرف عليها بنو البشر في محاولة عدم الإنجاب. ما الشكل؟ المصطلح الإنجليزي مالتها coitus interruptus، وهي عبارة عن إفراغ السائل المنوي عند بلوغ الرجل إلى ذروة اللذة الجنسية خارج مهبل المرأة، وهذه قلنا طريقة بدائية جدا ومعروفة. الساء عندنا الطريقة الجديدة والحديثة وهي استعمال الكيس الواقي، تشترك موضوعا مع شنو؟ العزل. بينما العزل عبارة عن عدم قذف السائل المنوي في المهبل، ذاك التفت أيضا يشترك معه وهو الكيس الواقي، النتيجة ما راح يصير تماس مباشر، فهناك جدار عازل، هذا الجدار العازل يمنع من وصول شنو الحيامن إلى المهبل، فضلا من أن يصل إلى شنو المبيض أو التربيح. الأقوال الموجودة في المسألة ثلاثة في حدود التتبعي. القول الأول يقول بأن هذا العمل والعزل جائز مطلقا سواء رضيت الزوجة بذلك أم لا. القول الثاني يربط جواز هذا الأمر يعني العزل برضا الزوجة أو اشتراطه عليها وقت العقد. نحن نعرف أنه يستطيع الزوجان في أثناء عقد الزواج أن يشترط أحدهما على الآخر ما شاء من الشروط. طبعا الشروط العامة هي أن تكون يعني حتى تكون الشروط ملزمة، هناك مواصفات معينة لها، لا تكون مخالفة للكتاب والسنة، لا تكون مخالفة لمقتضى العقل إلى آخره. والشكل المهم يستطيع. فإذا لم يشترط الزوج على زوجته أثناء العقد أنه ترى أنا أريد أتفرغ للدراسة على سبيل المثال، فأريد في 4 سنوات مشكل ما نسيب ما نسوي ولا وقت التفاهم الأولاني يكون شنو لاحظ. أذكر إحنا كنا أوائل دراستنا الحوزوية في النجف الأشرف نسمع هذه المقولة، ما أدري من أسسها ومن عبر عنها، ذبح العلم على فروج النساء. زين، فكانوا يعتبرون أن الاشتغال العلمي والشكل من شؤونه أن يمتنع الإنسان من كثرة الطرق مثلا انشغال بذلك، أو بالعكس أن الحاجة الرغبة الجنسية الموجودة عند الرجل في إرواء حاجته تخليه بأنه ما يركز على الدراسة. بس التعبير هذا حقيقة ما تدعي أنه مين بالضبط منشأ هذه الجملة ذبح العلم على فروج النساء.
تأكل قلبه.
بلي.
تأكل قلبه.
على كل من يحكي عن مشكلته.
سيدنا علي بالنسبة للقول الثاني اجتناب ذلك بلغة الزوجة.
أصرح نجي نعم. نعم.
الحرة وال.
إذن القول الأول هو الجواز مطلقا، يعني سواء رضيت الزوجة أم لا، وسواء اشترط عليها أم لا. القول الثاني لا، الجواز بشروط برضاها وموافقتها. والقول الثالث والتحريم والشكل بمعنى أصل عزل أصلا حرام. ذهب إلى القول الأول كثيرون من فقهائنا واستندوا في ذلك إلى 3 روايات أسانيدها صحيحة دلالتها واضحة. الرواية الأولى صحيحة محمد المسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. إذن مطلق غير مقيد بشيء. ركز الموضوع أنه إذن نفتح الموضوع بيت شنو؟ بيت الرجل. الرواية الثانية موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل. خلص. الرواية الثالثة موثقة لمحمد بن مسلم أيضا ولكن عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت وليس لها من الأمر شيء أو ليس لها من الأمر شيء. هنا في الحقيقة بتصريح بالإطلاق هو أنه حتى لو كانت غير راغبة في ذلك. وبعبارة أخرى مفاد الروايات الثلاثة الأولى صحيحة، الثانية والثالثة موثقة، إذا كلها روايات معتبرة، مفادها شيء واحد أن هذا الأمر اختياره بيد شن؟ بيد الرجل. بل في الرواية الثالثة بتصريح بأنه حتى لو التبت
حتى لو رفضت
فحينئذ لا إشكال في ذلك، يعني ما له حق في ذلك. نعم. إذا عرفنا ذلك ننتقل إلى القول الثاني. القول الثاني يقول لا، يشترط جواز العزل برضاها وبموافقتها. وبناء على ذلك نجد أن الاشتراط ذلك برضا الزوجة وموافقتها مستند ذلك أيضا روايتان. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها أن يتزوجها. بس إحنا الآن في زمان موضوع الإماء هل هو التبت متحقق موجود غير موجود، هذا على كل موضوع آخر، ولكنه في لسان الروايات وفي الزمن الذي كان هذا أمر متداول بالشكل تمييز بين الحرة شنو والأمة وغيره. بس نجي بالنسبة للحرة اللي هو محل الشاهد، نقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول فإني أكره ذلك. وإحنا عندنا تعبير في أكره ذلك في كثير من موارد الفقه. أنه هل يستفاد من ذلك الكراهة التبتو المعروفة اللي هي واحد من الأحكام الخمسة مشاكل، وبعبارة أخرى الفعل والقيام بذلك مبغوض في لسان الشارع أو لا، يدل على الإباحة أو أنه يستعمل في بعض الموارد اللي موجودة في الأحاديث الأئمة صلوات الله وسلام عليهم، عندما يكون هناك قول للعامة للمذاهب الأخرى، فالإمام في جواب ذلك تحية أو مراعاة ما يصرح بالإباحة والشكل، وإنما يعبر صلوات الله وسلام عليه بشنو بأدراك. وبما أنه راح نشوف القول الثالث أن للسنة مجموعة من الحديث، يعني هناك في صحيح البخاري، صحيح مسلم، التفت سنن البيهقي وبعض الأسماء، أنه عبر عن العزل بالوأد الخفي، ونقلوا ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام ما يريد بصراحة أن يرد القول الآخر ما الشكل، إنما يقول أنه أكثر ذلك على كل بلي
خصائص
خلقية بل 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 هذا باعتبار لنفسه أكره خصائص خلقية، باعتبار إذا كان يتحدث عن نفسه يعني يكره مو لنفسه، يكرهه للآخرين بشكل. أما إذا هو يعني هو مباح لكنه من خصائص الخلقية أنه التفت على نفسه استدلال الآية إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فيما كان التصرف بالنسبة إلى شخصه، لا إنما الكلام في تصوري. الحديث الآخر طبعا قلنا الشيخ الطوسي يروي بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال نفس الحديث السابق تتم مالك إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها. بحسب الظاهر اللي نفهمه إحنا أنه الكراهة تجتمع مع جواز الفعل، فإذن القولين يمكن إرجاعهما إلى قول واحد، وخصوصا إذا قلنا بأن اللفظ الذي ورد بعبارة أكره مشكل ومشتقاته بما أنها لا تدل على التحريم، فإذن لا مانع من ذلك. ذهب بعض الباحثين إلى أن الوجه في تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه بكراهة العزل من دون رضا الزوجة هو من جهة مراعاة مشاعر المرأة. أولا قد تكون عندها رغبة بالإنجاب، زين أنت كما شفنا في الوجه الثالث، زين أنت الرجل أنجبت من زوجتك الأولى، عندك مجموعة من الأولاد، زين والسبب زوجت زوجة ثانية وترغب في أنه تكون خالصة لك والشكل تلبي حاجاتك فقط، زين هل فكرت في حاجة هي أيضا؟ وما هي عدة رغبة الأمومة عاطفية التفت أصيلة في المرأة، هي تريد أن تنجب، حرمانها من ذلك عليها تحرم أنت والشكل أولا. ثانيا فيما يتعلق بالإرواء الجنسي، يعني من قال بأنه مسألة العلاقة الجنسية إنما هي فقط للرجل، بلي
فقط للرجل
إرضاء، بلي إرضاء الرجل هذه الغريزة، هي الغريزة مشتركة والإرواء الجنسي ووصوله، فأنت من باب المثال الرجل وصل إلى مرحلة حس بالشبع مثلا والارتباء، بينما لا تزال المرأة في حالة من الحاجة إلى ذلك، فهل هذا جانب أخلاقي أم لا؟ أراد بعض الباحثين أن يستدل بقوله تعالى في الآية 228 من سورة البقرة، أراد أن يستدل بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فراد يوسع الدائرة لأنه مثل ما أنت عندك رغبة جنسية وتريد أن تروي هذا الظما أو تروي هذا الظما بشكل، فكذلك المرأة عندها هذه الرغبة، فتجاهل ذلك والتفكير في حاجاتك فقط من دون مراعاة حاجات، هذا أمر غير تبدو مقبول. إذن غريزة الجنس التي من شأنها شد الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل مشتركة بينهما، والاستدلال بهذه الآية. أكو ملحوظتين حول هذه الآية. الملحوظة الأولى أن الآية إنما تعرضت لمسألة المطلقات، يعني جنابك لما تجيب لي مقطع من الآية فقط وتقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اقرأ الآية من أول. الآية من أول بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن إلى أن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فإذا المسألة إنما هي في خصوص المطلقات، زين، توسيع ذلك إلى يعني توسيع الاستدلال لهن مثل الذي عليهن المعروف في غير سياق الآية على الشكل اللي ارتبطت إعطاه الحقوق والأشياء التي ثم التصالح الذي يحصل. هذا طبعا الأنماط العشائرية الموجودة في أحيانا جنوب العراق أو بعض الأماكن الأخرى، هذا الجانب الرجولي وطغيان ذلك وعدم الالتزام بحقوق المرأة بجوانب أخرى، حتى تصور أنه المرأة قد تصبح ناشز، ما فكرين بأن الرجل أيضا يمكن يصبح ناشز. يعني صدفة أنا لأول مرة لما طرحت هذا الموضوع على زوجين، لأن كان أكو الزوج الذي يتعسف في استعمال حقه ويقسو على زوجته ويمارس أشد أنواع الظلم والتحديد والتحقير وما شابه ذلك، وكرر أنه زوجتي أصلا ناشز. بعد أن استمعت إلى كلامه قلت له اتهم ناشز، فهو مثل اللي في الصاعقة شي نزلت على رأسه، أنا ناشز. طبعا لأنه أنت بناك أن النشوز لحد الآن فقط من المرأة، في حين مشكل النشوز تخلي كل من الزوجين عن أداء واجباته التي أوجبها الشارع عليه مشكل والنشوز. والنشوز كما حق بالنسبة للمرأة حق بالنسبة للرجل أيضا مشكل. إذن هذه نقطة. النقطة الأخرى الفاضل الجواد اللي أحيانا يسموه الفاضل الجواد الهندي في كشف اللسان، في الحقيقة يقول بأن حقوق النساء على الرجال إنما يكون التساوي أو المطالبة بالمهر، بالنفقة، بالكسوة، بالسكن، والمضاجعة والدخول في الأوقات المقررة شرعا وترك الإضرار. إذن هذه حقوق للمرأة على زوجها. أما أن يتسع مفهوم الحق لينطبق على هذا اللي أنتم ذكرتوه مشكل، بحسب الظاهر خلاف المستفاد من الآية. لهذا نقول بأن القول الثاني الذي يشترط جواز العزل برضا الزوجة قد يكون جانب أخلاقي أو جانب عاطفي أو جانب الإنصاف، وليس بالخصوص الحق الشرعي الذي إذا تركه مثلا يعزره الحاكم الشرعي أو يطلب منه أن يقوم بذلك. القول الثالث هو
نعم جزء من الآية مو شيء يعني تقريبا متعارف في الفقه.
لا لاحظوا أحيانا الإشكال جيد، أحيانا جزء من الآية حكم لوحده، مثلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود مشكل، بعدين تجي أمور أخرى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخره، زين بلي
ما متعلقة بالمقدمة الآية،
هناك موضوعين مختلفين، ولذلك مثل ما تقول الفقهاء يستدلون في بعض المكاسب لشنو الإطلاق في أفود العقود، وليس مثلاً العقد الذي يكون من نوع معين في الاستدلالات. لكنه إذا كان ذاك المقطع في سياق شيء آخر مرتبط به، فأنت تخرجه من سياقه بحسب الظاهر خلاف الصناعة الفقهية.
نعم. ما يصير سيدنا في بعض الأحيان يصير عموم وخصوص في نفس الآية؟
ماكو معنى. نعم. يعني أن يرد المخصص بعد الحكم العام أو المقيد بعد إطلاقه في نفس الآية. المخصص المتصل هو معنى هذا. أن المخصص المتصل عن المخصص المنفصل. إذا جاء التخصيص في آية أخرى والشكل حدثنا بقلمه، أما إذا في نفس الآية فهو بلا شك متصل مع الشكل، لكنه هو من قبيل التخصيص للتخصص للتخصيص. نعم. على كل القول الثالث هو عبارة عن التحريم. السيد محمد صادق روحاني حفظه الله ينسب إلى الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في الخلاف والمقصود أنهما ذهبا إلى الحرمة. بس هذا راح نناقشه أنه ما هو المستند ومقدار ما يستفاد من هذا النقل شنو. لكن العامة عندهم أقوال كثيرة في المجال هذا. ابن حزم الظاهري في المحلى ينقل حديث عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله ذلك الوأد الخفي، وقرأ قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. زين، الوعد الظاهر هذا الذي كان متعارف في العرب اللي القرآن يصرح فيه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. سأل ما يقومون بعث إيمان نشوه مقصودي. زين، هذا إذن كان شنو؟ كان الوعد الظاهري، الوعد الحقيقي، الوعد الدقيق، ما شكل يدسه في التراب خلاص. زين، يعني يدفنه حيا. لكن العزل بأن يكون التفت وعدا خفيا بمعنى أنه نفس المصادر والأحكام الشرعية التي تترتب على الوعد الظاهري والخفي طبعا بينهما فارق كبير. لكن ينقلون هذه الرواية، ولكن أهم ما نناقشه في ذلك عندهم أن أبا سعيد الخدري التفت ينقل بالضبط في ذلك. أبو سعيد الخدري يقول إن اليهود قالوا العزل الموءودة الصغرى، يعني الكلام إنما إجى بنقل شنو اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك اليهود قالوا العزل هو الموءودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وآله كذبة اليهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه. يعني مشيئة الإلهية إذا تعلقت، إذن هذا السبب بعد أكو مفصل، يد الله مغلولة قالت اليهود يد الله مغلولة بل غلت أيديهم بما لعنوا إلى آخره. زين، فأكو كلام في عموم قدرة الله تبارك وتعالى في العقائد عندنا أنه الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. بعض المذاهب الأخرى تحدد أنه غير قادر على القبيح، ما أدري شنو هذا بحث كلامي، لكن محل الشاهد ربط هذه الآية والشكل أو الاستدلال بالآية بذلك الزعم والشكل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ذلك يقول لا، لو أراد الله أن يخلق شيئا لم يستطع أحد شنو أن يصرفه. فإذن ترى مو أنت تتحدى الإرادة الإلهية في الإنجاب ووجود الطفل، وإنما أنت منه حتى تقف بوجه مشيئة الله تبارك وتعالى. طبعا هناك حديث آخر أبو سعيد الخدري إن شاء الله رح نناقشه في الجلسة القادمة. خلاصته أنه خرجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فاشتهينا النساء، والخلاصة الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لنا بالعزل ونحقق إحنا حاجتنا ورغبتنا وإغواء الحاجة المتعارفة بهذا الطريق. إذن الشيء الذي ارتبط يقال بالتحريم والادعاء أولا مرقوض بروايات من طرق أهل السنة أيضا والشكل، مضافا إلى أصلا مفهوم الوائد لا يتحقق هنا. الأدلة الأخرى إن شاء الله نناقشها في المباحث القادمة. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.